بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهد الكريم، هذا اللقاء المبارك الذي يضم فيه شيخين عالمين جليلين، يعجز لساني وبياني أن أقدمهما، وما أنا فيه اليوم أنني أجلس بين أيديهما فلا أقول إلا أنني أشكر الله تبارك وتعالى، ولعل أبي أو أمي قد خصني بهذه الدعوة. أنا محاور لهما وأنا لست بمحاور، ولكن شرف الجلسة شرف الصحبة يجعلني لابد أن أحاورهما لأستفيد أنا أولا، ولنعرض على الأمة الشيخان الجليلان بما عندهما من فكر راقي معتدل الأمة الآن في حاجة ماسة إليه. في الحقيقة وأنا أرتب لهذا اللقاء معهما، حيث أنني مكلف بخدمتهما من قبل وزارة الأوقاف ولست بمرافق، بل لخدمتهما وهي خدمة الشرف للعلماء الأجلاء، استفدت كثيرا. إذا ذهبت إلى الشيخ محمد حسان أقول له نرتب اللقاء، والآن حاضر ولكن يوافق الشيخ محمد حسين يعقوب. أذهب للشيخ محمد حسين يعقوب والآن حاضر بس يرتب الشيخ محمد حسان. حتى يعني الساعة الثالثة اليوم الشيخ محمد حسان لا يدري الميعاد، ولذلك هذا أدب العلماء وتواضع العلماء. وإذا أردت أن أقدم أحدهما فأرى الشيخ حسين يعقوب يشير على الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان الآن يشير لي على الشيخ محمد حسين يعقوب، ولكن الليل والنهار صنوان لا ينفصلان إن شاء الله. فالشيخ محمد
يبدأ باليمين،
والشيخ محمد حسين يبدأ باليمين، بس أنا بخاف من الشيخ حسين يعقوب
بالله
بقى هينفرد بي وبعد كده أنا من الشحن، ولكن يعني
حاضر.
لا حاضر
فضل.
طبعا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي المعروف الذي جاب الدنيا من أقصاها إلى أقصاها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم، ومن أوروبا إلى الوطن العربي إلى الخليج إلى مصر، هذا العالم الجليل بين أيدينا اليوم، وهذا العالم المبارك الرباني الذي بين أيدينا الآن إن شاء الله سنعرض عليه بعض الأسئلة التي إن شاء الله يكون فيها الإفادة للأمة. ومعنا أيضا فضيلة الإمام الشيخ المبارك الرقي صاحب القلب النقي اللي دائما يذهب إلى الكعبة وحده ولا يأخذني معه وأوصله إلى باب الطائرة، ولكن أحمله الدعاء فأشهد الله حملته دعاء مرة فدعا لي فاستجاب الله تبارك وتعالى، فهو الشيخ الرباني المبارك أيضا يعني صاحب الدعوة والدعية الإسلامي الجليل. في الحقيقة أبدأ مع فضيلة الإمام، وسأطلق عليك اليوم إمام الدعاء. رضيت أم أبيت؟ رضى الحاقدون أم أبوا؟ ولكن المحبين إن شاء الله بإذن الله يهنئونني على هذا، ولا أقول هذه مجاملة ولا تقربا منك، ولكن لما تستحقه يا فضيلة الشيخ؟ صدقني أنت إمام الدعاء ونحن من خلفك تقود هذه المصيرة الربانية الإيمانية التي نحن فيها الآن، والأمة في أمس الحاجة إلى أمثالك، فإن شاء الله يعني سامحني مش قادر أنطق اسمك إلا أن أقول إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد حسان. يتبادر إلى الناس اليوم مسألة الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هذه يعني نريد أن نفهمها من منظور إسلامي ومن منظور إيماني. ما هي الوحدة الوطنية؟ كيف يتكلم الناس عنها بين مؤيد وبين معارض وبين وبين؟ تفضل فضيلة الإمام.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزاك الله خيرا لكن اسمح لي أن أبين للناس أن هذه الكلمات أشهد الله لست أهلا لها، وإذا ذكر الأئمة والعلماء الربانيون فأنا أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فأشهد الله أنه ما خطر ببالي قط أنني ممن ذكرت، بل وما خطر ببالي قط أنني من العلماء، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، وإنما أنا طالب علم وسأبقى طالب علم أجدد إسلامي وإيماني ومعرفتي بربي عز وجل إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، وأتردد في أذني قول القائل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وأرى أنه من سوء الأدب أن أتقدم على أخي الحبيب شقيق الروح أبي علاء الذي أتقرب إلى الله بحبه وأدعو الله له بظهر الغيب أن ينفع الله عز وجل به الأمة، لكنه آثر وجزاه الله خيرا لتواضعه وأدبه الجم، فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال. أما ما تفضلت بالسؤال عنه فلقد دعينا لمؤتمر مبارك في دولة الكويت التي أسأل الله عز وجل ألا أحرمها من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار، عن دور الأئمة والخطباء في تدعيم الوحدة الوطنية. أنا أود فقط أن أبين لبعض إخواننا، لأن هذه اللفظة قد توهم وقد يعترض عليها الكثيرون، فأنا أود أن أبين بأن المراد بالوحدة الوطنية هو أننا ندعو إلى توحيد صفوف من يعيشون في الوطن الواحد للعمل لصالح وبناء هذا الوطن، لكننا لا نقصد بهذا أبدا أن نميع قضية الولاء والبراء أو أن نلغي عقيدة الولاء والبراء، فالمؤمن له عقيدة لا يتنازل عنها أبدا ولا يميع ثوابت دينه وأركان دينه، فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، فلو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله وحكى كفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. فنحن لا نتخلى عن أصولنا ولا عن ثوابتنا، إنما نحن ندعو إلى الوحدة الوطنية بمعنى أن يعيش كل أبناء الوطن الواحد محافظين على أركان هذا الوطن، باذلين ما يملكون من جهد وروح ومال للدفاع عن هذا الوطن والزود عنه وبنائه، لأن حب الأوطان من الدين، هذا تأصيل مهم، لأن حب الأوطان من الدين. نعم، يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كما في دعاء الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لمكة تشرف الله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات الآيات، وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة حين أخرج منها مكرها كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ينظر إلى مكة زادها الله شرفا ويقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما انتقل إلى المدينة زادها الله شرفا، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، كما في صحيح البخاري، بل دعا لها بالبركة كما في الصحيحين: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالوطنية أخي الحبيب دكتور هشام شعور جميل نبيل يملأ قلب الوطني الصادق الذي يعيش في بلد من بلدان المسلمين. هذا الشعور يدفعه للعمل للحفاظ على مقدرات ومكتسبات هذا الوطن والبذل لبنائه وتعلية شأنه ورفعته. فأنا لا أعلم مسلما وطنيا صادقا يخون بلده ويخون وطنه ويقوض أركانه ويقوض بنيانه ويقوض أساسه، بل ترى المسلمين من أوفى الناس لأوطانهم، ترى المؤمنين وترى دعاة المنهج الحق من أوفى الناس لأوطانهم، لأن حبهم لأوطانهم يعلمهم إياه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تكون هذه المفاهيم واضحة في أذهان المشاهدين والمشاهدات حتى لا تختلط الأمور، وأسأل الله أن يحفظ أوطاننا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
بارك الله فيك سيدي. سيد الدكتور الشيخ محمد يعقوب، يعني هل يلزم في الوحدة الوطنية المساواة الكاملة بين المسلم وغير المسلم؟ يعني القيل الضوء، يعني هل هم أقلية مستضعفين والمسلمين أقوياء عليهم، ونحن لما نروح بلادهم يكون هم أقوياء وإحنا ضعفاء؟ يعني إيه دور المسلم نحو هؤلاء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله.
حبك الله، حبك الله.
ليس هناك زيادة على ما قال الإمام،
عزك الله.
الله الله الله
ليس على ما قال زيادة، وإنما فقط أريد أن أحشي على هذا المتن بأن المسلم المخلص لله ولرسوله لا يملك أن يفارق مراد الله منه. المسلم الصادق لا يستطيع أن يفارق مراد الله منه. فإذا استسلم القلب لله وتوجه، وفي هذا في قول الله جل جلاله أن أقيم الدين، في قوله سبحانه وتعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. فإذا أقام الإنسان وجهته، وكما قال المفسرون وجهة قلبه لله، فإن المسلم يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت، وجهة واحدة هي مراد الله جل جلاله منه. فإذا أمرنا الله جل جلاله باتباع الصحابة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن يبتغي رضا الله جل جلاله فهذه وجهته، أن يتجه إلى الله بفهم الصحابة. فإذا أردنا أن نتكلم عن الوحدة الوطنية فلننظر، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين، وأقام في المدينة في مجتمع فيه هذه الأخلاط، فكيف ما كان فنحن على خطى صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أتعامل معهم بالعدل أم بالمساواة؟ لا أنا فضلت الشيخ الثاني
فضلش
الله يبارك فيه. لا، ضابطنا هو العدل، ضابطنا هو العدل بأمر الله تبارك وتعالى لنا. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نتعامل مع غير المسلمين أو حتى مع الآخر من عصاة المسلمين بالبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن بر وقسط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة القدوة كما ذكر شيخنا أبو علاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين معاملة بارة عادلة. هل سمعت حديثه بأبي وأمي وروحي كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جمع من الصحابة؟ ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فمن من المسلمين يقدر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة؟ بل وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وأرجو أن لا تصور أحد أن دماء غير المسلمين ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين لا حرمة لها، هذا خطأ كبير جدا. بل دماء غير المسلمين ممن يعيشون في مجتمعات المسلمين لها حرمة ولها مكانة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزعي رضي الله عنه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يؤصل لنا هذا المنهج عمليا على أرض الواقع حين ذهب إلى أمير التتار قتل شاه ليفك له الأسرى، فوافقه قتل شاه على أن يفك له أسرى المسلمين، فقال له شيخ الإسلام: أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا، فأطلق له الأسرى من اليهود والنصارى قبل أن يطلق له أسرى المسلمين.
بالنسبة لبعض الأصوات الآن نريد أن نهدم الكنائس،
نريد بس كلمة بسيطة في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهما كلمتان: البر والقسط. القسط العدل، والبر الإكرام. فإن قال حق يحقك فبالقسط،
جميل،
وإن قال أنا لك افعل ما شئت فبالإكرام،
جميل،
بارك الله فيك،
جميل جدا.
يعني حين يحاد ويشاد نقول حق يحقك بالقسط، والقسط أقصى درجات العدل. وإن قال لا، اللي أنت عايزه واللي تشوفه فله الإكرام، أعطيه فوق حقه
إن شاء الله. حلو،
بارك الله فيك،
جميل.
بعض الأصوات التي تنادي يعني، وناس مسؤولين في بعض البلاد وعلى الجرائد وشاشات التلفاز نريد هدم الكنائس مثلا، نريد مثلا أننا نهدم يعني أمور هؤلاء الناس اقتنعوا فيها أو ما شابه ذلك. هل الإسلام فعلا حتى لو طبق في أي بلد من البلاد يأمر بهدم صوامع هؤلاء أم ماذا؟ وكيف نرد على هؤلاء؟
الإسلام لم يكرهنا أبدا ولم يلزمنا أبدا على أن نكره أحدا أن يدخل في ديننا، بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين الدعوة إلى الله بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراق. فلقد قال ربنا لنبينا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال له سبحانه وتعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، بشرط أن لا يحول أحد بينه وبين الدعوة. لأن سياسة إطفاء المصابيح، أو إن شئت فقل إن سياسة تحطيم المصابيح، سياسة مرفوضة. يعني أنا أتحرك بين الناس وأحمل في يدي نورا، فمن يريد أن يسير معي في هذا النور لا ينبغي لأحد أن يحول بينه وبين السير معي. أما أن يخرج علي آخر يطفئ المصباح في يدي بل يحاول أن يحطم المصباح في يدي فهذا مرفوض
طبعا.
فأنا أتحرك لدين الله تبارك وتعالى، أبلغ بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقراقة مهذبة. ليس من حق أحد أن يحول بيني وبين البلاغ، وليس من حق أحد أن يمنعني من البلاغ عن الله ورسوله، لأنني مكلف من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ. أما غير المسلم أنا لا أكرهه بعد هذه الدعوة، فإن قال لي خلاص أنت بلغت وسمعت ولن أدخل هذا الدين أنا لا أكرهه على الإطلاق. ومن ثم فالإسلام يحافظ على هؤلاء ولم يكرههم كما ذكرت،
إحنا كمسلمين نحافظ على مقدسات هؤلاء.
ولذلك حين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتحا أو متسلما مفاتيح بيت المقدس، أعطاهم العهدة العمرية أو الأمانة المعروفة بالعهدة العمرية، أعطاهم أمانا على أموالهم، على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وهذه العهدة العمرية معروفة للقاصي والداني. ثم اقرأ التاريخ لتعلم يقينا أن غير المسلمين ما عملوا معاملة كريمة طيبة بالإكرام كما تفضل أبو علاء فضلا عن القسط والعدل كما عملوا به في ظلال الإسلام وفي ظلال هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أبدا أن يخشى أحد من الإسلام أو أن يخاف الإسلام، فالإسلام دين الله الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق. ثم أنا أقول الإسلام ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ابتداء من نوح وانتهاء بمحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. فالإسلام هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى بغاية الحب لله والرضا عن الله سبحانه، وهو دين جميع الرسل والأنبياء كما قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام، لم يظلم هذا الدين أحدا قط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه إنه ولي ذلك والقدر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الخلافات موجودة في كل العصور، حتى بين الصحابة اختلفوا، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، ويزداد الخلاف بين المسلم في عقيدته الصحيحة وغير المسلم. فهل هناك أن تلقي لنا الضوء على أسباب الاختلاف، كيف نخرج منه، وما في البعض من خير؟
الحمد لله.
ونترك المجال لفضيلة الشيخ إن شاء الله. يعني
أولا لعلي لا أحب كلما أردنا أن نسوغ لأنفسنا شيئا أن نلصقه بالصحابة
رضي الله عنه.
يعني حين نتكلم عن الخلاف يعني لا يسوغ أن احنا كلما نتكلم عن الخلاف نقول الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا. كثير من الإخوة برضو حين يتكلمون عن الخطأ يقول الصحابة أخطأوا، الصحابة أخطأوا، الصحابة أخطأوا، مش عارف تقاتل الصحابة، تقاتلوا ليه كده؟ يعني
ألم يختلف الصحابة؟
أنا عزرك، أنا عارف. دعونا نرى الصورة المشرقة لهؤلاء الصحابة. هم وإن اختلفوا مهما اختلفوا فكانوا يدا واحدة وكانوا قلبا واحدا، وكنا على يقين ونحن على يقين من أنهم أرادوا الخير.
نعم.
لم يشغلهم هوى.
نعم.
ولم تتحول بقلوبهم دنيا، وإنما كلهم أراد نصرة الدين وأراد وجه الله.
نعم.
وهذا واضح جدا في إخبات سيدنا علي حال خلافه مع غيره في هذا الوقت بعد سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع. يعني فالشاهد أن خلافنا غير، كانوا يختلفون لنصرة الدين وللحق ولوجه الله جل جلاله بلا هوى إطلاقا. يعني حين ترى سيدنا علي رضي الله عنه يصلي الفجر ويلتفت فينظر إلى وجوه من خلفه فيقول لهم بشيء لي والوجوه بتاعتي،
لا إله إلا الله.
الله
يعني حتى اللي هم أشياعه ومن حوله ومن يقفون معه كان يذكر عبد الله بن الزبير ويذكر معاوية بن أبي سفيان ويذكر هؤلاء أصحابه عمار وسلمان وهؤلاء أصحابه. فالشاهد يعني إذا لا تعرض بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
الله الله.
ما تقولش يعني إحنا وهم، وإنما مو مشاكلنا إحنا الخطيرة في الخلاف. هذا الخلاف يعني ينبغي أن نعلم أنه سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم اجعلنا من المرحومين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إننا بحاجة إلى أن نقول أننا أحوج ناس، أحوج الناس في هذه الأيام للالتقاء وللتقارب وللتفاهم ولنبذ الخلاف.
الأخوة يخبرون في فاطمة.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة كان عمله الأول المؤاخاة، والمؤاخاة لم تكن في المدينة فقط، وإنما كانت في مكة قبل أن تكون في المدينة.
اسمح لي فضلتك نأخذ فاصل وبعدين نكمل إن شاء الله. إن شاء الله فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
هذا البرنامج برعاية شركة النور الدولية للفنادق والسياحة.
منذ أن كنا صغارا نشعر بالحماس، ننتظر لحظات الفوز ولحظات اللقاء لنكتب ذكرياتنا الجميلة. استقبال للأثاث.
دور المصريين كلهم في رسم مستقبل الوطن دور لا يجب أن ينكر يعني.
لقاء خاص على قناة الصباح الإخبارية.
كل دولة اختارت ما يوافقها هي حسب طبيعتها المجتمعية.
دكتور عصام العريان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري.
أزمة المنظمات الأمريكية
جرح وضرح عميق.
دور جماعة.
أنت لديك حزب وينافس على الصين. عندما تكون في مصر نظم ديمقراطية ستكون بالقطع إضافة إلى السعودية ودول الخليج.
تشاهدونه في الأوقات التالية.
تحدثون في العالم الثالث عن سقف الحرية. نحن بلا سقف. نحن بلا سقف. بلا سقف. بلا سقف.
الدستور بالنسبة لنا خط أحمر.
باسم الديمقراطية تحارب الأقلية.
متى إحنا نثمن ونثمن ونثمن ونثمن؟
كلنا الكويت أعطتنا الكثير، يجب أن نحن نعطي الكويت مثل ما أعطتنا.
الديرة يعني مو البيع.
الكويت فيها أكبر منظومة رقابية ربما في العالم.
عدم إعطاء الحق السياسي للمرأة يعني عدم اعتراف بوجود المرأة.
إن المرأة في العمل النيابي لم تقدم شيء إلا أنها أصبحت عدوة للمرأة.
تقول ما تشاء بس ما تفعل ما تشاء.
هذا الوضع إلى متى يستمر في الكويت؟
هناك أسعار في الكويت أرخص من غيرها، هناك أسعار في الكويت أعلى شوية من غيرها.
أي تقدم لا يأتي إلا بحوار، والحوار يحتاج اختلاف.
لكن وقت اليوم الخبر قاعد عندك ما سمي خلاص خبرية.
جميع الآراء على شاشة واحدة. الصباح حرية الرأي مكفولة للجميع.
في الديوان، ذلك المكان الذي يلعب دورا بارزا في الحياة الشعبية والسياسية، والمحرك الرئيسي والمؤشر القياسي لكثير من نواحي الحياة الكويتية. ولكن يبقى المبدأ الكويتي الأصيل راسخ بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. في سبيل مصلحة الوطن يجمعنا ديوان الكويت.
هذا هذا البرنامج برعاية شركة النور الدولية للفنادق والسياحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الحقيقة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب الفاصل يعني أدركنا ولم تكمل كلام حضرتك عن الخلاف ويعني وما يجب على المسلمين إذا اختلفوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الخلاف قضية لا شك أنها خطيرة وتفت في عضد الأمة، ولذلك لابد من معالجتها بحنكة وحكمة. أما إذا جرت قضية الخلاف بالتنازل عن أصول المنهج وثوابته لأجل إرضاء الآخر وتفادي الخلاف فهذا خطر، هذا خطر لا يجوز. إنما التعامل في قضية الخلاف بالتجرد والنظر ابتداء إلى الأصول والثوابت، ثم النظر إلى المصالح العامة وتغليبها على مصلحة الفرد. وأننا إذا اختلفنا فلا شك أننا إذا حكمنا مبادئ ديننا وقواعد شريعتنا وأصول منهجنا فإن بذلك سيقودنا حتما إلى اتفاق، إذا تجرد كل منا لله سبحانه وتعالى وأراد الله والدار الآخر. إننا بحاجة دوما لأن نراعي أن الله جل جلاله يراقب بواطننا، وحين أمرنا الله جل جلاله في الآية التي ذكرها أخي وشيخنا فضيل الشيخ محمد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالله عز وجل أمرنا في هذه الآية أن الله أولى بك وأولى بأهلك وأقربتك ومن هم أهل ولايتك أولى بهم منك في الحق. فإذا قلت الحق فقد واليت الله وأهلك وإن خالفتهم، وإن حدت عن الحق مراعاة هوى لأهلك ومن معك فقد خالفت مراد الله جل جلاله منك. فلذلك النصيحة عند قضية الخلاف أن نعود إلى أصول ديننا ومبادئ شريعتنا وأصول منهجنا لنقيس عليه قضية المصالح والمفاسد. وإذا تجرد كل منا للنظر إلى مصلحة الأمة دون النظر إلى مصالحه الشخصية أو هوى نفسه فإنه في هذه الحال يوفقه الله لمراده، إن يريد إصلاحا يوفق الله
ويعافيه. جزاك الله خير فضلت الشيخ محمد فضلت الإمام.
طيب سلام.
الخلاف موجود بين الأئمة وموجود يعني وعندنا من المذاهب وكل له رأيه، وأريد أن تعرج بس سريعا لأن في اتصالات كثيرة جدا، أن تعرج لي على بعض الناس التي تسب الرموز الإسلامية وعلى الرمز الإسلامي الداعية الكبير المشهود له. هذا إنسان بشر ممكن يخطئ ممكن يصيب، يعني ماذا تقول؟
أنا إن أذنت لي بس أود أن أبين لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن الخلاف نوعان.
نعم.
خلاف في الأصول في أصل الملة، وخلاف في الفروع وفي مسائل الأحكام.
نعم.
أما الخلاف في أصل الملة فهو الخلاف المذموم على طول الخط كما تفضل, كما تفضل أبو علاء بذكر قوله تعالى ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف المذموم باتفاق هو الخلاف في أصل الملة. أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد وقع ممن هم أهل رحمة الله جل وعلا وهم الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أود أن يفرق إخواننا بين الخلاف في أصل الملة وهذا الذي تفضل بالحديث عنه أبو علاء أننا لا تنازل فيه أبدا, لا نتنازل فيه أبدا عن أصولنا وثوابتنا مهما كانت الأعذار والمبررات. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يتخلى عن أصوله وثوابته وأركان دينه مهما كانت المصلحة من وجهة نظري, فمصلحة الدعوة ومصلحة الدين أن تذعن لرب العالمين وأن تتمسك بأركان دينك وأصوله وثوابته. أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط, ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذا الخلاف أخي هشام له أسباب كما تفضلت بالسؤال, له أسباب كثيرة كما تفضل أبو علاء, هذا سنة كونية قدرية لأن الإرادة في كتاب الله نوعان, إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. هذا الخلاف واقع في الأرض كلها وبين الخلق جميعا بإرادة الله الكونية القدرية, فطبيعة البشر سبب من أسباب هذا الخلاف الواقع بين البشر. فالبشر مختلفون في كل شيء حتى في بصمة الصوت فضلا عن الشكل فضلا عن الفهم والاستيعاب والتفكير إلى غير ذلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الأمر الثاني من أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل, قد لا يبلغني دليل في مسألة أتكلم فيها أخي الحبيب الشيخ محمد يعقوب فأختلف معه في هذه المسألة لأنه لم يبلغني الدليل الذي يستدل به على مسألته. فعدم بلوغ الدليل, وهذا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم في قصة طاعون الشام, وقد اختلف عمر ومن معه من الصحابة مع أبي عبيدة ومن معه من الصحابة رضي الله عنه جميعا, حتى جاء أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. لا. فجاء عبد الرحمن بن عوف وحديثه في الصحيحين فحسم الخلاف بالدليل الذي سمعه من رسول الله, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم الدليل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا من أسباب الخلاف نسيان الدليل, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. من أسباب الخلاف اختلافهم في فهم الدليل, قد يستدل إمامان جليلان بدليل واحد في مسألة مع ذلك يختلف الإمامان والعالمان لأن كل منهما يفهم الدليل بطريقته, فالاختلاف في فهم الدليل. وهذا وقع أيضا بين أصحاب النبي الجليل كما في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فاختلف الصحابة في فهم هذا الدليل الواضح. فريق صلى العصر حين حان وقتها في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة, وفريق أخر الصلاة حتى خرج وقتها. الشاهد وهذا الذي يركز عليه الشيخ جل خيرا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على فريق من الفريقين ولم يأمر النبي فريقا بإعادة صلاة بدعوة أنها باطلة, وإنما جمع الصفين معا والفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلابد من ائتلاف الصف, لابد من الوحدة, لابد من الالتقاء, ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم. الذي يعنيني أيضا من أسباب الخلاف المهمة والخطيرة الآن عدم تحقيق مناط الدليل. قد يستدل كثير من إخواننا وطلاب العلم بدليل خاص لمناط عام فيضرون ويهلكون ويهلكون أيضا, وقد يستدلون بدليل عام لمناط خاص أو بدليل خاص لمناط عام, فلا بد من تحقيق مناط الدليل, وهذا الأمر يحتاج إلى فهم دقيق. ولذلك أنا أقول دائما الدليل ليس منتهى العلم بل لا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل لغير ذلك. أما الذي يعنينا الآن هو أن نعلي أدب الخلاف. القضية ليست في الخلاف يا أخي, خلاف وقع بين الصحابة كما تفضلت, وقع بين الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما, بل وقع بين الملائكة في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وحديثه في الصحيحين فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا واقع بنص حديث رسول الله. لكن الذي يعنينا أن نعلي الآن أدب الخلاف, أن نحترم رأي المخالف, أن نحسن الظن بالمخالف، أن نجرد النوايا وأن نطهر السرائر والطوايا، وأن يكون اختلافنا مع الآخر لإعلاء نصرة الدين ولله تبارك وتعالى لا من أجل الهوى. فأنا أرى أن كثيرا مسائل الخلاف الآن يحركها الهوى، يحركها الهوى، والهوى لا يدفعه الدليل، الهوى لا يدفعه الدليل، وإنما لا يدفع الهوى إلا بتقوى الملك الجليل. فمهما أتيت بالأدلة لرجل يحرك الهوى لن تقنعه أبدا. إذا لابد من أن نعلي الآن أدب الخلاف، وأن نختار الألفاظ الرقيقة المهذبة الجميلة. كان الشافعي يقول للربيع التلميذي: أكس ألفاظك، أيختر اللفظ الرقيق المهذب الذي لا تجرح به المشاعر. وجاء رجل إلى أبي الدرداء فأغلظ له القول وسبه سبا فاحشا، فقال أبو الدرداء: يا أخي لا تف افرض في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لذلك أنصح أحبابي أخواني، حتى من مشايخنا ومن طلاب العلم المختلفين مع بعضهم البعض أو مع غيرهم، أن يحسنوا الظن بإخوانهم، وألا يتهموا النيات، وألا يسوء الظن بهم. يعني إن خالفتني في اجتهاد في مسألة من النوازل المعاصرة الآن، فلا يجوز أبدا أن أسيء الظن بك وأن أتهم نيتك، أو أن أزعم أنك جاهل وأنك أحمق وأنك لا تفهم الواقع وأنك لا تريد نصرة الدين إلى غير ذلك من التهم المعلبة. بل أنا يعني أعلم يقينا أن هذا هو اجتهادك الذي تدين به لربك سبحانه وتعالى، وتعتقد أنه يقربك إلى الله. ما الذي يمنعك أن تظن بي مثل ظني بك؟ وما الذي يمنحك هذا الحق أن تزعم أنك وحدك الحريص على الحق وأنا بعت ديني وبعت آخرتي؟ حاشا الله. ثم أنصح إخواني من طلبة العلم أن يتعلموا الأدب، وأن يوقروا أئمتنا وسادتنا وعلماءنا من الأموات والأحياء، وأذكرهم بقولة الحافظ ابن عساكر: أعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك من يخشاه ويتقيه حق تقاته. أعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وأجمل من هذا القول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي لفظ قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. أسأل الله أن يرزقنا الأدب، فنحن إلى يعني قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.
يعني شيء يسير بعد إذن الشيخ.
تفضل شيخ.
في قضية أنه إذا كان الخلاف في الفروع فالأمر هين.
نعم.
ينبغي أن نربى على سعة الصدر لقبول هذا الخلاف.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث: الحلال بين. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فقه هذا الحديث يعلم أن من أراد جمع الناس على رأي واحد فقد ضل وأضل، أن هناك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك إذا أردت أن تجمع الناس على قول واحد لا تستطيع في هذه في قضية الفروع.
نعم.
لقضية الاختلاف في الفروع الفقهية أو في فروع المسائل والاجتهادات الحالية الواقع، إن الإنسان ينبغي أن يتسع صدره لقبول الخلاف مع أخيه إذا رأى رأيا هو عنده أدلته وعنده فهمه وقناعته.
نعم.
ولذلك يعني حين يقول أحدهم إن سيحسم القضية في قضية مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام يخطئ، لأن هذه القضية أصلا مختلف فيها منذ الصحابة.
نعم.
وقد وسعهم الخلاف. فلذلك إذا تجردنا وقلنا ما أصلناه سابقا، أننا زي ما قال الشيخ محمد في أن لا نقبل الخلاف في العقائد.
نعم.
هذا الخلاف
أصول
الأصول لا نقبل الخلاف فيه. نقول الأصل أننا نقبل الخلاف فيما اختلف فيه السلف، يسعون فيه الخلاف، وما لم يختلفوا فيه لا يسعون فيه خلاف. حتى في مسألة عقدية مثلا، مثل مسألة رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه
الفروع اللي
جل جلاله،
فروع مسائل عقيدة.
نعم. أنا أقصد أن أحرر قضية أن إذا اختلفوا في مسألة فلنا أن نختلف فيها، ولا يعتب بعضنا على بعض فيها، إذا تبنى كل منا رأيا في ممن تبناه السلف.
نعم.
مما تبناه السلف. أما إذا لم يختلفوا فلا يسعون فيه خلاف.
خلي بال حضرتك، الشيخ الآن زود.
نعم.
يعني بفضل الله فتح بابا أوسع.
نعم.
من أبواب الرحمة، يعني أوسع. نعم. مما ذكرت أنا. فلقد ذكر الآن الشيخ جزاه الله خيرا بفقه جميل مسألة من مسائل العقيدة، لكنها ليست من أمهات مسائل العقيدة وليست من أصول مسائل الاعتقاد. فهناك مسائل في العقيدة ليست من الأصول والأمهات، اختلف فيها الصحابة أيضا كما تفضل في قضية رؤية الله عز وجل. فلقد قالت عائشة رضي الله عنها قولا أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، مع أن جمهور الصحابة كانوا يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان ابن عباس يقول رأى نورا. هذه مسألة أيضا مختلف فيه. كذلك مسألة هل يعذب البدن في القبر أم يعذب تعذب الروح أم يعذب البدن مع الروح، هذا أيضا مسألة تدرج في مبحث الاعتقاد ولا تشرح ولا تدرج أبدا في غيره من الأبواب، لكنها ليست من أمهات مسائل العقيدة. ومع ذلك اختلف فيها يعني أهل العلم والفض على ثلاثة
سعة الصدر لكم
خلاصة سعة الصدر ويعذر بعضنا بعض فضلت الشيخ
ينصح بعضنا بعض
فضلت معنا على الخط شيخ عموم المقارئ المصرية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصرة. والسلام عليكم. السلام عليكم. ألو ألو
سلام. ألو لا إله إلا الله. ألو
تفضل تفضل يا دكتور أنت على الهواء.
ألو
على الهواء.
الو
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الصوت بعيد شويه يا شيخ.
الصوت بعيد قوي يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
يا اهلا وسهلا دكتور. حضرتك معك احبابك ومريديك و
نعم
معك احبابك فضيله الشيخ فضيله الشيخ محمد حسان وفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب
بارك الله فيهما
امين يا رب،
وان شاء الله اصلحنا بين ايديهما ونفع بهما الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله.
طيب
الله ان ينفع بهما في حيثما حللا حل وحيثما نزل
امين يا رب.
معك الله خيرا يا دكتور احمد، واحنا سعداء بهذه المداخله.
الصوت معايا مش سامعه كويس يا دكتور.
احنا يعني نحيي شيخنا المبارك الدكتور احمد المعصراوي، يعني اسال الله ان يبارك فيه وان يجزيه عن الامه خير الجزاء بما يقدمه للقران من خدمه جليله. صلى الله ان يجعلنا واياك من اهل الله وخاصته، وجزاك الله خيرا على اتصالكم يا دكتور احمد.
انقطع الاتصال. جزاكم الله خير. فضلت الإمام محمد حسان
شيخ تق الله ما تقول
فضلت الشيخ الله هو أي إمام رضيت أم أبيت. الأمة راح فين؟ صحيح الأمة إلى أين؟
الأمة إن شاء الله إلى الجنة بتوحيدها
إن شاء الله يعني
إلى الجنة بتوحيدها ربها واتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم.
إلى أين ستذهب الأمة؟ وإيه النصائح اللي نقدمها؟ وإيه الخطوات التي يجب العملية؟ لأن في يد خفية بتخرب وفي يد خفية بتفرق بين الأخ وأخيه وبين العالم وتلميذه. يعني ماذا يقدم الشيخ محمد؟
نعم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
وأنا لا أوافق أبدا هذا الطرح الذي يختزل الأمة ويختزل تاريخها المبارك العريق في سنوات من الضعف والهوان تعيشها في هذه الأيام. لا أوافق على هذا، بل أحذر أولادنا وشبابنا الذين يجردون الأمة من كرامتها وخيريتها، وأقول لهم أبدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، فهو أهلكهم بالضم أي هو أشدهم هلاكا. فلا ينبغي أبدا أن نجرد الأمة من خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن نعم أنا لا أنكر الواقع الذي تحياه الأمة الآن بأنها ذلت بعد عز وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت تتأرجح في سيرها بعد أن كانت الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون، بل وأصبحت تتسول على موائد الفكر الغربي الإنسان العلمي والطبي والذري والجيولوجي وغير ذلك، بعد أن كانت منارة تهدي الحيارة والتائهين ممن أحرقهم لفع لهجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في تيه والظلام. أنا لا أنكر هذا الواقع، بل وأنا أطرح هذا السؤال المشروع أصلا مع شبابنا وأولادنا، ما المخرج؟ نعم. ما السبيل؟ نعم. للخروج بالأمة إلى مكانتها وكرامتها وريادتها مرة أخرى، والجواب في نقاط محددة بل في كلمات قليلة، أن ترجع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا سعادة للأمة ولا كرامة إلا بالتوحيد الخالص، بصفائه ونقائه، بشموله وكماله، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالعودة إلى القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. لا. يا أخي بفهم الصحابة. تعال بنا إذا أردت أن تلتقي الصفوف وأن تلتقي القلوب، فتعال لنرجع. الكل يقول نحن نقول بقرآن بكتاب الله وسنة رسوله، طب ما سر هذا التشرذم؟ سر هذا التشرذم أن الكل يريد أن يفهم الدليل القرآني والنبوي بعقله وفهمه هو. تعال لنلتقي على فهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بذلك ليس اجتهادا منا ولا من علمائنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا عز للأمة ولا كرامة إلا إذا أخلصت التوحيد وحققت التوحيد، فالتوحيد قضية الأمة الأولى. أرجو من شبابنا أن يعي هذا، التوحيد قضية الأمة الأولى. لا توجد قضية في الأمة أسبق من قضية التوحيد أبدا، ولا قضية القدس. قضية القدس لن يحرر القدس إلا بالتوحيد، لن يحرر القدس إلا بتحقيق الإيمان، لن يحرر القدس إلا بتحقيق الإيمان كله بصفائه ونقائه وشموله وكماله. فلا بد أن تلتقي الأمة ابتداء على كلمة التوحيد، وحينئذ تلتقي الأمة بعد ذلك على توحيد الكلمة. هذا ما ندين الله به. فقضية التوحيد هي القضية الأولى وستبقى الأولى، ولا ينتقل أبدا من التوحيد إلى غيره، بل ينتقل دوما مع التوحيد إلى غيره، ثم تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعتصم بالله وتعتصم بحبل الله وتعتصم بجماعة بالقرآن وبجماعة المسلمين كما قال ابن مسعود. هذا هو السبيل. نعم. وإن شاء الله تعالى يعني أملنا في الله أن الأمة إلى خير إن شاء الله عز وجل.
كأن الوقت أدركنا، ولكن فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يعني الشيخ وجه كلمة عامة بالتوحيد هو الذي سيجمع شمل الأمة، من لا يعني نريد منك برضو أيضا كلمة في إيجاز في دقيقتين بارك الله فيك. يعني قال تحدث فضيلة الشيخ عن التوحيد أنه هو الذي يعني الأوضاع كلها تهدأ ويجمع الشمل به، ثم ماذا؟
لا شك أننا بحاجة أن نوجه كلمة إلى الشباب.
نعم.
أن النزق والحدة وهذه الحماسة التي تتقد بسرعة تنطفئ بسرعة. لما قالوا ابعث لنا نبيا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ذكروا الموجب والدافع، حماس الشباب. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا هو القرآن.
نعم.
فالقضية إذن أن نقول للشباب أن يلتزموا قول الشيوخ.
الله.
ففي الشيوخ الحكمة.
تقصد بشيوخ العلم أم شيوخ الخبرة؟
والحنكة. فيهم العلم الشرعي إلى جانب خبرة الحياة.
نعم.
والخبرة لا تقل أهمية عن العلم.
نعم.
فلذلك أنا نقول للشباب أن الرجوع أو الصدور عن رأي الشيوخ هذا هو المطلب في هذه الأيام.
سيدي ماذا تقول لأهل سوريا؟
لأنه لأنه قد طغت كلمة الشباب والشباب 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 في هذه الأيام. ونقول أن الصدور عن رأي الشيوخ بعلمهم الشرعي وخبرتهم الحياتية وفهمهم للتجارب وكثرة غوصهم في بطون الكتب ورؤية تجارب العالم السابقة، هذا يخرج منهم رأيا إذا صدر عنه الشباب وغيرهم أدى إلى مرادنا في التمكين الذي نحلم به. ولذلك نقول أن النصيحة في التوحيد، وهو الأصل الذي لا نفارقه، إن لكل دعوة أصل الأصول. فهناك من أصل الأصول عندهم إقامة الدولة، ومن أصل الأصول عندهم الدعوة إلى الله، ومن أصل الأصول عندهم تغيير المنكر وتأليف القلوب. أصل الأصول عندنا التوحيد، لا نحيد عن هذه الكلمة. ثم التوحيد لسنا لا ينبغي أن نطيل النظر إلى عباد القبور أو إلى من يقعون في الشركيات فيعبدون البقرة والحجر أو غيره، وإنما ينبغي أن نسقط التوحيد أولا على قلوبنا نحن. ما من إله تحت أديم السماء يعبد كالهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى. فإذا أسقطنا التوحيد على أنفسنا أولا، بأن نتجرد لله ونتوجه إلى الله، وأن نعبد الله، وألا نعبد أنفسنا ولا أهواءنا، وإنما نتجه بتعلق القلب بالله وحده إلى ما أحب ما يتقرب به إلى الله. قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إذا تحقق هذا التوحيد فإننا بذلك نستطيع أن نتوجه ومع بتوفيق الله وبمدد الله أن ننتصر على كل عدو.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ويعني فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني الذي تقوم به في مصر تبرعات وكذا، ماذا تقول للمخالفين في عجالة؟ نصف دقيقة، بارك الله فيك. يعني الذين هم معترضون على الشيخ محمد حسان وكذا وكذا، ماذا تقول لهؤلاء جميعا في نصف دقيقة بعد إذنك؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص. أقول لهم ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. وليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. فأنا أمد يدي لأي مسلم صادق يعمل لنصرة دين الله تبارك وتعالى ثم لصالح مصر. فمصر الآن تحتاج إلى كل جهد متجرد صادق للبناء. فأنا أدعو للإنارة بعيدا عن الإثارة، وأدعو إلى التكامل بعيدا عن التآكل، وأدعو إلى التعاون والائتلاف بعيدا عن التنازع والاختلاف.
بارك الله فيكم، يعني حديثكم لا يمل، ولكن هو دائما يعني يحاربنا الوقت في الإعلام. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما، وجعل الله سبحانه وتعالى مجلسكما هذا في ميزان حسناتكما إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يجعلكما دائما نبراسا وخيرا لهذه الأمة. آمين يا رب العالمين.
شكرا لك دكتور هشام، وأسأل الله لك التوفيق والسداد. وأشكر لأخينا الدكتور
دكتور بركات.
أسأل الله أن يباركه وأن يبارك له في عمله، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله أن يجعل دولة الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأيها المشاهد الكريم، يعني أنا قبلكم يعني أريد أن نجلس ساعات وساعات مع أئمتنا الكرام، ولكن أدركنا الوقت بكثير، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.